الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتابنا بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد. وكنا قد وقفنا على الباب التاسع عشر، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ونحن في صبيحة السبت التاسع عشر من شهر شعبان عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، سموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: قلتم حفظكم الله وسددكم. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان ما جاء من الأدلة الشرعية في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. وهناك أسباب أخرى مثل الحسد والبغض، ولكن الغالب أن سبب كفر بني آدم الغلو، حتى أدى ذلك إلى صرف العبادة في من غلوا فيهم. شرح ترجمة الباب: باب في بيان سبب من أسباب وقوع بني آدم في الكفر، وبيان سبب من أسباب ترك الدين، وأن ذلك هو الغلو الذي هو الإفراط في الصالحين. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله، فإن من أهم أسباب كفر المشركين الغلو في الصالحين. مناسبة الباب: لما بين المصنف رحمه الله مضار الشرك أراد أن يبين سبب وقوع الناس فيه، وأن الناس يؤتون من قبل الإفراط والإسراف في الصالحين فيقعون في ترك الدين الحق، ومن ثم الشرك والكفر. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب: الآية الأولى: يا أهل الكتاب لا تغلوا، فيها التصريح بالنهي عن الغلو، وأن الله نهى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى عن الغلو. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، فإنما أورده المصنف رحمه الله ليستشهد به على أن كفر بني آدم كان بسبب الغلو كما بيّن ابن عباس، فهم أولاً جعلوا الصور ثم تعظيمها ثم العكوف عليها ثم عبادتها والتوسل إليها وبها وصرف العبادة لها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تطروني، فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه، وهذا من تمام نصحه وعظيم إرشاده وعمق نظره، فأشفق على الأمة من الغلو فحذرها، فإن الغلو فيه سبب يجر ابن آدم إلى ما حصل ممن قبلنا، وأكد النهي بأنه عبد الله ورسوله، فلا وصف أعظم من هذا. فعلام الأقوال التي لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. حديث إياكم والغلو، وحديث هلك المتنطعون، استشهد بهم المصنف لبيان هلاك المتنطعين والمتعمقين والمتكلفين المجاوزين للحد الغالين في الأمور، وفيهما النهي الصريح عن الغلو وما كان مثله. بيان معاني الكلمات، ما جاء أي من الأدلة في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، لا تتعدوا ما حدد الله لكم، لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادة أصنامكم، ولا تذرن ودا إلى آخره، أي ولا تتركوا هؤلاء خصوصا. فلما هلكوا أي مات أولئك الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس الشيطان وألقى إليهم، انصبوا علقوا صورهم أو أقيموا تماثيلهم، أنصابا أي أصناما مصورة على صورهم. إذا هلك أولئك أي مات الجيل الذي نصب الصور، ونسي العلم أي زالت المعرفة بأحكام الشرع، وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد، عبدت أي عبد الجهال أي عبد الجهال هذه الصور المنصوبة. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب. معنى الغلو،
في فرق بين نسي ونسي ونسي، في فرق بين هذه العبارات الثلاث. فأنت تقول نسي أو نسي بالبناء لما لم يسمى فاعله من نسي، نسي ونسي، وتقول نسي بالتشديد من نسى من نسى، ونسى الشيء الشيء زاله وأخره حتى لا يبقى له أثر، نسى ونسي لما لم يسمى فاعل، وأنسى وأنسي، أي ثلاث تصريفات. أنسى بمعنى أخر، ولما لم يسمى فاعله أنسي. إذن نعيد التصريفات الثلاث، نسي نسي، نسى نسي، أنسى أنسي. نعم.
قلتم حفظكم الله معنى الغلو وحكمه. الغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. فمن غلا في أحد من المخلوقين بأن أعطاه من حقوق الله شيئا لا يشاركه فيه مشارك، وهو الكمال المطلق والغنى المطلق والشرف المطلق من جميع الوجوه والعبادة، فقد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله إياها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك. غلو أهل الكتاب في دينهم. النصارى غلوا في نبي الله عيسى عليه السلام ورفعوه فوق مقام النبوة والرسالة في قولهم في عيسى إنه ابن الله، وجعلوه إلها مع الله، وهذا من أعظم البهت والكفر. وفي هذا تحذير للأمة أن تفعل كفعل النصارى، فتغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وترفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، وهي الرسالة والنبوة، فلا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. أول شرك حدث في الأرض سببه الغلو في الصالحين. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قصة حدوث الشرك في الأرض بعد آدم، حيث كان آدم عليه السلام ومن بعده من ذريته كلهم على التوحيد 10 قرون، ثم ذكر أن أناسا صالحين من قوم نوح كانوا أهل عبادة وزهد، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم وأوحى إليهم أن صوروا صورهم حتى تتذكروا أعمالهم وتفعلوا كفعلهم وتزدادوا بذلك عبادة وصلاحا. فلما مات من فعل ذلك لأجل الذكرى والاقتداء بهم أتى الشيطان إلى من بعدهم وقال: ما فعل ذلك أولئكم إلا لأنهم يعبدونهم فغرر بهم فعبدوهم. النهي عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه، والمعنى: لا تتجاوز الحد في مدح بغير الواقع فيجركم ذلك إلى الكفر، كما جرى النصارى إليه لما تجاوزوا الحد في عيسى فاتخذوه إلها، وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي ولا تخالفوا ما علمتكم.
يعني الإطراء والمديح في نفسه مهما فعل الإنسان فإنه باب من أبواب الشيطان. الإطراء والمديح نفسه باب من أبواب الشيطان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حيث العموم: إذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. طيب، قد يقول قائل: أنا أمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه. نقول: هذا وإن سميته أنت مدحا لكنه نقل للخبر، ونقل الأخبار علم، ونقل الأخبار علم، وفرق بين العلم وبين الإطراء والمديح. ولهذا من أراد أن يغلق باب الإطراء والمديح فعليه بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلزم هذا يسلم من أمرين عظيمين، أحدهما يعني التزامه بالنصوص يسلمه من أمرين عظيمين، أحدهما الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الجفاء. فما أحد تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير النصوص ومعانيها إلا وقع إما في الغلو وإما في الجفا. نعم.
قلتم حفظكم الله: التنطع من الغلو، فإن التنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه ومجاوزة الحد في القول والفعل والتشدد في غير موضع التشدد، فالتنطع هو نوع من الغلو كما أن الإطراء هو نوع من الغلو، فيجب الحذر من التنطع والإطراء لما فيه من الغلو والمبالغة والزيادة، لأنه قد يوصل إلى الشرك المنافي للتوحيد، وخير الأمور الوسط فلا غلو ولا جفاء. كيفية معاملة الصالحين: يجب محبة الصالحين وموالاتهم والقيام بحقوقهم الحقيقية والبراءة من الغلو فيهم والبراءة من ادعاء عصمتهم، والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: سبحانك، عن عيسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والمخالفون في ذلك هم على صنفين: أهل الجفاء وهم الذين يهضمون حقوق الأنبياء والصالحين ولا يقومون بحقهم في الحب والموالاة والتوقير والتبجيل والاتباع بحق والدعاء لهم والثناء عليهم. أهل الغلو وهم الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، ويرونهم وسائط بين الله وخلقه في العبادة، أو يرونهم مكلاء عن الله تعالى، أو نحو ذلك من الأمور التي ليست هي لهم ولا إليهم. خاتمة في المستفاد من الباب:
الأنبياء والمرسلون وكذلك العلماء إنما هم وسائط في التبليغ، وسائط في البلاغ والتبليغ ليس إلا. نعم.
أولا الحث على لزوم الاعتدال في الدين وعدم اتباع أجانبي الإفراط والتفريط. ثانيا أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وسبب في ترك الدين بالكلية. ثالثا التحذير من التصوير وتعليق الصور ولا سيما صور العظماء وأنها ذريعة إلى الشرك. رابعا التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق.
يقول أحد الإخوة من روسيا يقول ما كنت أفهم سبب قول الإمام محمد بن عبد الوهاب في فوائد المستنبطة من هذا الباب أن تعليق الصور ذريعة إلى الشرك. يقول ما كنت أفهم معنى هذا الكلام إلا لما رأيت يقول في العاصمة الروسية هناك صنم كبير كان لليلين وهو أحد مؤسسي الشيوعية. يقول كنت أمر من هناك والتفت إذا كل واحد يمر ينزل رأسه كالراكع والساجد والمنحني لهذا الصنم. سبحان الله. يقول ففهمت معنى أن تعليق الصور ذريعة إلى الشرك. نعم. صور إيش؟ صور إيش؟ لا لا المقصود هنا الصور المعظمة. نعم نعم أي أيا كان صور المعظمة صنم ولا غير صنم صور المعظمة. أما صوري وصورك صور كذا فهذا مسألة دائرة هل يجوز أو لا يجوز. نعم.
رابعا التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق. خامسا التحذير من البدع والمحدثات مهما كانت نية فاعلها حسنة. سادسا اندراس معالم التوحيد وظهور معالم الشرك بذهاب العلم. أسئلة عما ذكر في الباب. اذكر آية تنهى عن الغلو. كيف وقعت البشرية في الشرك؟ ما غرض المصنف رحمه الله تعالى من عقد هذا الباب؟ ما معنى الكلمات التالية أهل الكتاب لا تغلو أنصابا؟ من صور الغلو الإطراء والتنطع فما معناهما؟ اذكر المخالفين في معاملة الصالحين. عدد فوائد هذا الباب. قال رحمه الله باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صارح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
أولئك
شرار الخلق عند الله.
أنت مرة ذكرت أن أولئك له وجه
بالفتح.
ممكن تبين لنا وجه؟
على الأصل شيخ شو اسمه الكاف للخطاب مخاطب بناء على مشهد مفتوحة دائم.
لا يخاطب بن حجر. يخاطب بن
هو هنا خطاب لأم سلمة.
لا أقصد على الفتح. تقول كأنك نقلت عن أحد أن فيه وجه يكون خطاب لمن؟
ما أذكر بس أذكر من حجر قال فيه وجه يعني.
إيه بس ما تذكر شنو وجه؟
لا.
أجل هذا واجب عليك تجيب لنا شنو وجه. نعم.
قال رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عند ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب: بيان شدة التحذير من عبادة الله عند قبور الصالحين، والتحذير أشد من عبادتهم، فبين الأدلة الشرعية الواردة في ذلك. شرح ترجمة الباب: هذا الباب لبيان ما جاء في الشرح من التغليظ في العبادة في المواضع التي لم تشرع العبادة فيها، كقبور الصالحين، فكيف بمن عبدهم وصرف العبادة لهم. وراد المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان أن عبادة الله تعالى في الأماكن التي لم تشرع وسيلة إلى الشرك منهي عنها، وهذا فيه بيان أن الشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. وهذا يفيد أن المصنف رحمه الله يريد أن يبين أن الشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. مناسبة الباب: لما سبق بيان نتيجة الغلو في الصالحين وما يؤدي إليه من الشرك، ناسب أن يبين هنا أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر ينافي التوحيد، وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى هذا الشرك الأكبر. وجوز استشهاد المصنف رحمه الله بأحاديث الباب. الحديث الأول: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. استشهد به المصنف رحمه الله ليبين شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تحذيره من طريقة أولئك القوم الضلال، وأنهم شرار الخلق. الحديث الثاني: لعن الله اليهود والنصارى. بيّن المؤلف رحمه الله بهذا الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليهود والنصارى، فحذر من اتخاذ القبور مساجد كما فعلوا، ونهى عن ذلك أشد النهي، وأن ذلك سبب عظيم من أسباب لعنة الله. الحديث الثالث: إني أبرأ إلى الله. ذكره المصنف لما اشتمل من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ومنع ذلك بطرق عدة: أولا ذم ما فعلوا، ثانيا قال لا تتخذوا، ثالثا قال فإني أنهاكم عن ذلك، وهذه مبالغة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. الحديث الرابع: إن من شرار الناس. أورده المصنف رحمه الله للتحذير من العبادة عند القبور، أن ذلك فعل شرار الناس كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك. بيان معاني الكلمات: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته كنيسة معبد النصارى. أولئك بكسر القاف أن الخطاب لأم سلمة رضي الله عنها، بنوا على قبره مسجدا جعلوه موضعا للصلاة. تلك الصور أي التي ذكرتها أم سلمة رضي الله عنها، فهؤلاء إلى آخره. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره المصنف توضيحا للحديث. التماثيل الصور المجسمة لما نزل بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت، طفق جعل وبدأ خميصة،
وروي أيضا نزل بالتشديد، ويكون معنى نزل يعني المرض الذي جاءه، نعم مرض الموت.
أحسن الله. خميصة كساء له أعلام أي خطوط، اغتم بها أي غمته فاحتبس نفسه عن الخروج، كشفها أي أزالها عن وجهه الشريف، فقال وهو كذلك أي في هذه الحالة الحرجة يقاسي شدة النزع: يحذر ما صنعوا.
فقال وهو كذلك أي في هذه الحال الحرج بدون تاء، لأن كلمة الحال مؤنثة في نفسها لا تحتاج إلى التاء، فدائما كلمة الحال مؤنثة بدون تاء. نعم، تقول الحال الأولى. نعم،
أحسن عليك. يحذر ما صنعوا أي لعنهم تحذيرا لأمتي أن تصنع مثل ما صنعوا، ولولا ذلك أي لولا هذا التحذير من مشابهة النصارى لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته خشيا.
سبحان الله، يعني هذا أمر جاء خبرا وإذا بيكتشف أنه أمر فطري، لأبرز قبره. كنت في المسجد النبوي، يعني تدرون في لما كنت في المدينة، يعني في الأسبوع مرة أخذ الأهل يدخلون الروضة الشريفة، لأن في مخصص أوقات مخصصة للنساء، وكان الأولاد الذكور قالوا نحن نريد أن نكون في ساحة المسجد النبوي، وأنا أردت أن أدخل وأصلي أيضا ركعتين وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان معي ابنتاي، أحد إحداها عمرها 5 سنوات وما راحت المدرسة، والثانية 3 سنوات. الشاهد من القصة سبحان الله الفطرة. بعد ما صليت ركعتين جلست في المسجد وأنتظر، أعرف أنه بعد كذا دقائق يمكن أمهم تخرج. فقالت واحدة اللي هي الصغيرة اللي عمرها 5 سنوات للي عمرها 3 سنوات، طبعا هي توجه الخطاب لي بس كلهم يسمعون، تقول لها ليش قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا أمامنا المقابر البقيع، ليش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هناك مع مقابر المسلمين؟ اللي عمرها 3 سنوات تقول عشان ما يعبدونها الناس. والله يعني فطرة، أمر عظيم، فطر. نعم،
خشي أن يتخذ مسجدا أي خيف من جعله مصلا بخمس أي 5 ليال. إني أبرأ أي أمتنع وأنكر خليلا، الخليل هو المحبوب غاية المحبة، أبا بكر هو الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي رضي الله عنهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع، مات 13 وله 63 رضي الله عنه. من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد بالسجود لها أو الصلاة عندها أو إليها أو بناء المساجد والقباب عليها، فكل هذه الأمور ممنوعة. شرار الناس أشدهم أو أكثرهم شرا تدركهم الساعة أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهم أحياء تمتد بهم الحياة إلى هذا الوقت. والذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها أو يبنون عليها القباب والمشاهد. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: حكم بناء المساجد على القبور. بناء القبور على المساجد محرم وغير جائز، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. هو شيخ بناء القبور على المساجد ولا العكس؟
هو الظاهر حكم بناء المساجد على القبور، يعني في تقديم وتأخير خطأ مطبعي. نعم، بناء المساجد على القبور محرم، صلحوها. بناء المساجد على القبور محرم، نعم، وغير جائز.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما في أحاديث الباب ولعن فاعله، وهذا النهي يدل صراحة على التحريم، ولا ينبغي الاستشهاد بفعل السلاطين والحكام على الشرع، فإن الوقائع ينبغي الاستدلال لها ولا يجوز الاستدلال بها. ولما أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أنكره علماء عصره، ولكن حصل ما أخبر الله تعالى عنه، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بناء المساجد على القبور من سنن اليهود والنصارى. بناء المساجد على القبور من سنن اليهود والنصارى من سنن الأمم السابقة اليهود والنصارى، فمن عادتهم أنهم إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره موضعا للعبادة، وصوروا فيه صورته، وزينوا العبادة فيها وحولها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يعملون هذا هم أكثر الخلق شرا عند الله تبارك وتعالى. شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله هم الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الصور، وإنما كانوا شرار الخلق لأنهم ظلموا أنفسهم وأضلوا غيرهم، وسنوا لمن بعدهم الغلو في قبور الصالحين حتى أفضى إلى عبادتهم من دون الله. أول من بنى المساجد على القبور في الإسلام، أول من بنى على قبور المساجد في الإسلام هم الرافضة الذين غلوا في آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وعبدوا تلك القبور مع الله تعالى. وكان ذلك في نهاية القرن الرابع الهجري على أيدي العبيديين في مصر المسمين زورا بالفاطميين، ثم قلدهم أناس من المنتسبين إلى أهل السنة في كثير من بلاد المسلمين وهم عامة المتصوفة، فجمع هؤلاء بين تعظيم القبور وتصوير صور الصالحين، فشابهوا أهل الكتاب في أعمالهم وأفعالهم.
لما رأى أهل الزندقة، لما رأوا أن الناس لا يقبلون أعمال وأقوال الرافضة، عمدوا إلى جهلة المنتسبين إلى السنة، فنشروا فيهم ما يسمى اليوم بالتصوف. ومع الجهل الذي كانوا عليه نشروا فيهم أعمال الرافضة ما عدا سب الصحابة، فأعمال هؤلاء كأعمال أولئك لا فرق إلا في قضية سب الصحابة، بل لو أن الإنسان أمعن النظر لوجد أن الرافضة في استغاثتهم بأئمتهم أقرب من استغاثة المتصوفة بالأولياء. ليش؟ لأن الأئمة منهم من هو صحابي معروف بالإمامة والخلافة كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، ومنهم من هو رجل معروف بالصلاح والصدق والأمانة والعلم كزين العابدين والباقر والصادق، ومنهم من هو مستور الحال. هذا وجه. الوجه الثاني أن هؤلاء أسبقوا زمانا من أولياء الصوفية. الصوفية أحدهم يعبد الجيلاني اللي وجد في القرن الخامس الهجري، والآخر يستغيث بالبدوي اللي وجد في القرن السابع الهجري أو السادس، والآخر يعبد التيجاني، وهكذا. فهذا من أعجب ما يكون. لذلك انطلت بدع وشركيات الرافضة في المسلمين بسبب المتصوف، وإلا فهما وجهان لعملة واحدة. نعم.
قلتم حفظكم الله حكم الصلاة عند القبور. الصلاة عند القبور محرمة لأنها وسيلة إلى الشرك وعبادة الأموات واتخاذهم وسائط في العبادة وسبب لدعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فتنة القبور والتماثيل. افتتنت الأمم السابقة بتعظيم القبور من بناء المساجد عليها واستقبال القبور الصلاة والدعاء والسجود عندها والنقوش عليها إرخاء الستور وإضاءتها بالسرج وتصوير التصاوير والتماثيل. وقد جمعوا في فعلهم هذا بين فتنتين عظيمتين محرمتين، فتنة تعظيم القبور وفتنة التصاوير، ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون والذين يعظمون القبور. زيارة القبور. زيارة القبور للرجال على نوعين، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي، فيزورها المسلم ويدعو لأهلها ويتذكر الآخرة، وهذا القدر يحصل بقبر كل ميت، ويعلم أنه لا يبقى بل عن قريب يفنى. وهذه الزيارة الشرعية مقيدة بقيدين: الأول ألا يسافر إليها على وجه الخصوص، الثاني ألا يقول هجرا ولا قولا سخطا، بل يدعو للأموات بالمغفرة والرضوان. وأما الممنوع فهو نوعان: الأول شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم وجعلهم وسائط فيما يطلب من الله تعالى، كأن يقول الميت: يا شيخ يا ولي أطلب من الله أن يفرجك كربتي، ونحو ذلك مما فيه التجاء إلى نفس المقبور وطلب من نفس الميت. الثاني وسيلة للشرك كالتمسح بالقبور والصلاة لله تعالى عندها وإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. وهذا النوع محرم ومن الكبائر ومن الوسائل المفضية إلى الشرك، وفيه تشريع وابتداع، إذ شرع أماكن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهذه الأماكن لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. شدة غضب الله تعالى على متخذي القبور مساجد. إن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا انتهكت محارمه، وأعظم ما يكون فيه انتهاك المحارم الوقوع في الشرك. ولذا غضب ربنا تبارك وتعالى كما يليق به على من اتخذ القبور مساجد، فكيف يكون غضبه على من عبدها من دون الله سبحانه؟ فغضب الله تعالى إنما كان على هؤلاء لأنهم صيروا القبور وسيلة لصرف الناس عن عبادة الله تعالى، وهذه هي طريقة الأولين والآخرين. فهذه الوسائل المنهي عنها في الشرع تجر إلى مثل هذه الغايات الوخيمة. ثبوت الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وصف الله جل وعلا نفسه بأنه يحب المؤمنين المحسنين المتقين، فقال تعالى: والله يحب المحسنين، وقال تعالى: فإن الله يحب المتقين. وثبت لإبراهيم ولنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ووصف الله تعالى المحبة للمؤمنين والمطهرين والمتقين والخلة للخليلين إنما وصف الله تعالى
بالمحبة.
ووصف الله تعالى بالمحبة للمؤمنين والمطهرين والمتقين. المطهرين شيخ ولا المتطهرين؟
المعنى واحد، مطهرين متطهرين،
يعني على الآية.
نعم، المتطهرين أحسن. نعم،
أحسن لك. ووصف الله تعالى بالمحبة للمؤمنين والمتطهرين والمتقين والخلة للخليلين إنما وبالخلة للخليلين إنما يثبت هذا الوصف كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فالله تعالى يحب ويحب، وليست المحبة كالمحبة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا المنع من عبادة الله تعالى عند قبور الصالحين لأنها وسيلة إلى الشرك، والعبادة عند القبور من فعل اليهود والنصارى. ثانيا التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. ثالثا أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته، لأن العمل مخالف للشرع ولا بد في قبول العمل وصلاحه من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن البناء على القبور من كبائر الذنوب يستحق فاعله اللعن. خامسا إثبات الخلة والمحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. سادسا التحذير من التشبه باليهود والنصارى. سابعا أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فهو من شرار الخلق وإن كان قصده التقرب إلى الله. ثامنا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب لكان علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما أحق من أبي بكر رضي الله عنه، ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. حرص تاسعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد وذلك بتحذيره من الشرك ووسائله حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. أسئلة عما ذكر في الباب. بين غرض المصنف رحمه الله من ترجمة الباب. اذكر حديث الجندب الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أكمل حديث إن من شرار الخلق، وضح معاني الكلمات كنيسة خميصة شرار الناس. ما حكم البناء مطلقا أو بناء المساجد على القبور؟ لماذا منع الشرع من التعبد عند قبور الصالحين؟ الزيارة المشروعة المقيدة يقيد المشروع المقيد بقيدين نذكرهما. الزيارة الممنوعة نوعان، شرك أكبر وكبيرة محرمة، بينهما. من هما الخليلان؟ بين بعض الفوائد من هذا الباب. يا شيخ السؤال الخامس كلمة مطلقا مشكلة، أو نقيد ما حكم البناء مطلقا على القبور هكذا أحسن؟
لا، شيل كلمة مطلقا. ما حكم بناء، ما حكم البناء على القبور أو بناء المساجد على القبور؟ شيل كلمة مطلق. ما حكم البناء على القبور أو بناء المساجد على القبور؟ يعني البناء، البنيان نفسه يجوز، هذا شيء، ثم بناء المساجد يجوز، هذا شيء آخر. نعم،
أحسن عليك. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قلتم سددكم الله. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان النصوص الشرعية التي تبين أن الغلو في قبور الصالحين سبب في جعلها أوثانا تعبد من دون الله، فالغلو يجعل المغلو فيه معبودا من دون الله. شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان أن الغلو وهو مجاوزة الحد في تعظيم قبور الصالحين يجعلها أوثانا والهة تعبد من دون الله تعالى. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، غرض المصنف هو أن سبب وقوع الشرك إنما هو الغلو، فمن أراد البعد عن عبادة غير الله تعالى فعليه بالبعد عن الغلو لأنه سبب عظيم من أسباب وقوع الشرك. مناسبة الباب: بعد أن أوضح المصنف رحمه الله نتيجة الغلو وما يؤدي إليه من الشرك الأكبر، ناسب أن يبين هنا أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد ويستغاث بها وتدعى من دون الله، فيجتنب الغلو فيهم وفي قبورهم لأن ذلك كله وسيلة للشرك. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بأحاديث الباب. الحديث الأول: اللهم لا تجعل قبري وثنا وثنا، استدل به المصنف رحمه الله الدلالة على أن القبور قد تصير أوثانا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع في أمته ما وقع لغيره من الأمم السابقة، فتجعل فتجعل قبره وثنا يعبد من دون الله، ولذلك دعا الله تعالى. وأما أثر مجاهد ففيه التصريح بأن اللات كان رجلا صارحا، وأن تعظيمه والعكوف على قبره والغلو فيه كان سببا في وقوع الناس في الشرك الأكبر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. أورده المصنف رحمه الله لأن فيه تصريح لعن الزائرات القبور والمتخذين السرج عليها، لأن ذلك تعظيم للمقبور يخشى منه الوقوع في الشرك وأن تكون سببا في الشرك الأكبر. بيان معاني الكلمات: اللهم معناه يا الله، وثنا هو المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والحيطان والأحجار ونحوها، قوم اليهود والنصارى من تشبه بهم في هذا العمل، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اعتادوا الصلاة عندها تعظيما لها وظنا منهم أن للصلاة عندها فضيلة. اللات وصف لرجل صالح يلت يخلط السويق بالسمن ونحوه. السويق دقيق الشعير للحاج، أن يتصدقوا بالسويق على الحجاج، عكفوا أقاموا والتزموا. اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. السرج القناديل والمصابيح التي يضاء بها. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: الغلو يجعل المغلو فيه معبودا من دون الله.
اللغة العربية لغة عميقة وعجيبة لا مثيل له. تصوروا معي الآن أن دقيق الشعير له اسم وهو السويق، ودقيق البر له اسم وهو الطحين، دقيق الذرة له اسم، دقيق الفول له اسم. سبحان الله، شيء عجيب. نعم،
أحسن عليكم. إن الغلو عواقبه وخيمة، فإنه قد يؤدي إلى الشرك الأكبر، خصوصا إذا كان الغلو في الصالحين وقبورهم، كما غلا أناس في صالحي قوم نوح صارت قبورهم وصورهم بعد ذلك أوثانا تعبد من دون الله. وهكذا الحال في كل مقبور غري فيه تجد صورته أو قبره قد أصبح وثنا يعبد من دون الله، مثل قبر الحسين في العراق، قبر السيدة زينب في مصر، وقبر البدوي، وقبر النقشبندي وغيرهم. وهكذا فعل طائفة من هذه الأمة، غلت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدوه من دون الله، فصاروا يسألونه بالحاجات، فصاروا يسألونه الحاجات ويطلبون منه الشفاعات. خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمتي من الغلو في قبره. إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمتي ما وقع لغيره من الأمم السابقة فيجعل قبره وثنا يعبد من دون الله، فدعا صلى الله عليه وسلم الله ربه قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فحمى قبره بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. الغلو في قبر اللات جعله وثنا يعبد. اللات وصف لرجل صالح من الأمم السابقة كان يلت السويق للحاج فمات، فعكفوا على قبره حتى عبدوا، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. فالغلو في تعظيم الصالحين وفي تعظيم قبور الصالحين والعكوف عليها يؤدي إلى الشرك المنافي للتوحيد. اتخاذ السرج على القبور معناه حكمه، معناه إضاءتها بالمصابيح، وهو محرم لأن فيه إضاعة للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام من جهة، وذلك وسيلة إلى الشرك من جهة أخرى. وهذا الفعل من الكبائر الملعون فاعله، كما هو نص الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب بلفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن زائرات القبور، ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يدل على تحريم زيارة المقابر للنساء، وهو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. والسبب في منع النساء من الزيارة أولا لأنهن يجزعن ويندبن وينحن فيؤذين الميت ويذكرن الحي ويذكرن الحي، فيحصل تجديد للحزن وتذكير بالغم. ثانيا لأنهن يفتن الحي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ويؤيده ما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: فيه حرمة زيارة القبور على النساء على الصحيح للأدلة، وكما في حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما بمعناه. فزيارة القبور مختصة بالرجال.
يعني كلام شيخ الإسلام دقيق، يقول: ما علمنا أحد من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. طيب قد يقول القائل: المسألة خلافية، خلافية بين الجواز وبين التحريم والكراهة، ما هو خلافية بين الاستحباب. ما في أحد قال يستحب للنساء زيارة القبور، ما في أحد، واضح؟ يعني العلماء اتفقوا على استحباب زيارة القبور للرجال، لكن ما اختلفوا في، ما حكوا الخلاف في استحباب للنساء، وإنما حكوا الخلاف في الجواز أو الكراهة أو التحريم، ثلاثة أقوال، وحكي فيه الإجماع على التحريم. فإن قال قائل: لكن حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، نقول: هذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن حديث لعن الله زوارات القبور صحيح. ها، الآن أنا بسألكم سؤال: زوارات يعني كثيرات الزيارة، معنى الحديث أنها تستحق اللعن إذا أكثرت من الزيارة. طيب إذا لم تكثر الزيارة ماذا تستحق؟ مباشرة ينتقل الأمر إلى الجواز؟ ما يمكن، ما يمكن أن يكون الشيء في أصله جائزا ثم ينتقل اللعن مباشرة، لابد في واسطة. إذن معنى هذا أن زيارتها للقبر أقل أحوالها التحريم، متى تكون ملعونة؟ إذا أكثرت الزيارة وصارت تفتخر بذلك وتشتهر بذلك، تتكلم في السوشيال ميديا وغير ذلك. فإن قال قائل: المرأة بحاجة أن تتذكر الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر. نقول: المرأة تتذكر الآخرة أكثر من مرة، لا سيما الوالدات، فإنها عند المخاض تتذكر الموت مرات ومرات في كل صرخ. والحكم للغالب، كون واحدة اثنتين ما تولد لا حكم لها. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، أن الغلو في قبور الأنبياء وغيرهم يجعلها أوثانا تعبد. ثانيا، أن من الغلو في قبور اتخاذها مساجد. ثالثا، تحريم تنوير المقابر وإضاءتها لأن ذلك وسيلة لعبادتها. رابعا، أن الغلو في القبور من الكبائر وقد يصير شركا. خامسا، أن علة النهي عن الصلاة في عند القبور هي خوف الشرك. سادسا، إثبات صفة الغضب لله عز وجل وأنها حق على حقيقتها وأنها تتفاوت. سابعا، ثبوت اللعن لزوارات القبور. أسئلة عما ذكر في الباب: اذكر عنوان الباب الذي ترجم بالمصنف. أكمل حديث لعن الله زائرات القبور. ما معنى يلت السويق عكفه؟ بماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لقبره؟ ما حكم اتخاذ السرج على القبور؟ على أي شيء يدل لعن زائرات القبور؟ بين بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بسند حسن ورواته ثقات. وأن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال، وسيأتي ترجمة أخرى في بيان حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال. فهو صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد من الجهتين الأفعال والأقوال حتى يحذر الناس من الوقوع في الشرك وما يوصل إليه. شرح ترجمة الباب. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وحمايته له من الأقوال والأفعال الشركية، أي حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد بالتحذير من الشرك وما يوصل إليه من أقوال وأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل الطرق الموصلة إلى الشرك، وهذا يعني وضوح التوحيد وجمال بيانه صلى الله عليه وسلم له. فإنه إذا كان قد حمى جناب التوحيد فإن بيانه للتوحيد أو أوضح وأجلى. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، مقصود المصنف رحمه الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه صلى الله عليه وسلم كما بيّن التوحيد فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحميه من كل ناقض أو ناقص، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يهدم جنابه أو يشينه إلا وبيّنه. مناسبة الباب، لما بيّن المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة بعض الصور التي تدل على بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وبيان ما ينقضه أو ينقصه، ناسب أن يذكر أنه صلى الله عليه وسلم حمى جوانب التوحيد، فليس لأحد أن يقول لا هذا لم يبينه أو هذا تركه أو هذا الباب يؤخذ من العقل أو يؤخذ من الذوق أو يؤخذ من أصحاب النحلة أو نحو ذلك. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وأحاديث الباب، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، سدل به المصنف رحمه الله على بيان شدة حرصه صلى الله عليه وسلم أنه رحيم بأمته، وهذا يلزم منه أن يبين كل ما يوقعهم في الرداء، ومن أعظم ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم للتوحيد وضده وهو وبيانه لأسباب ووسائل الشرك وطرقه، فقد نهى عن أمور كثيرة تؤدي إلى الشرك كالغلو والعبادة في عند الأوثان ومعاقل الجاهلية وتعظيم القبور واتخاذ الصور ونحو ذلك مما هو وسيلة للشرك. أما حديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا استشهد به المصنف رحمه الله لأنه أفاد أن لا تجعل البيوت قبورا، فمنع من تعطيلها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، وهذا فيه الدلالة على أن القبور لا يصلى إليها ولا تعظم بل ولا يعين وقت لزيارتها كالأعياد والجمع، فإن ذلك من اتخاذها عيدا. وكذلك أثر علي رضي الله عنه يدل على ما دل عليه الحديث. بيان معاني الكلمات. المصطفى الاصطفاء بمعنى اختيار، والمختار هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جناب أي جانبهم بمعنى طرف الشيء. جاءكم أرسل إليكم يا معشر العرب من أنفسكم من جنسكم بشرا وبلغتكم عربية عزيز عليه أي شديد عليه جدا ما عنتم ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم ويؤدي إلى العنت، حريص عليكم أي شديد الرغبة في هدايتكم، رؤوف بليغ الشفقة، رحيم بليغ الرحمة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تعطلوها عن الصلاة والقراءة وتكون بمنزلة القبور. العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. وصلوا عليه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرجة فتحة في جدار الحجرة النبوية. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على إبعادهم عن الشرك. أرسل الله للأمة كلها ولقريش خاصة رسولا منهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعلمون صدقه وأمانته، رؤوف بالمؤمنين عطوف عليهم شديد على الكفار والمشركين، حريص على هدايتهم وإسلامهم، فأمرهم بالتوحيد وحث الناس على الاستقامة عليه، وحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب بالغ في نهيهم عنه، وبين لهم وسائله الموصلة إليه. ولا أدل على ذلك من تصويره صلى الله عليه وسلم بما ضرب من المثل لنفسه وأمتي بقوله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلما عن النار هلما عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. فهذه كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، فالواجب اتباعه ومحبته. معنى حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، المراد بالحماية هنا صيانته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه، وقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك كل غال ونفيس. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: الجناب هو الجانب. واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. مشروعية أداء النوافل في البيوت، ترغب الشارع في أداء النوافل في البيوت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والقراءة فتكون بمنزلة القبور. وهذا فيه أن البيوت ينبغي أن يجعل فيها النوافل وقراءة القرآن والذكر، وأما المقابر فهي مهجورة عن الصلاة وقراءة القرآن والذكر، فلا ينبغي فعل هذه العبادات إلا في الأماكن التي شرعها الله عز وجل أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في البيوت تفريقا بينها وبين المقابر التي لا يعبد الله فيها.
يعني لما أنت تقول زيد كالأسد أو زيد أسد، معنى هذا الكلام أن كلمة الأسد معروفة عند المستمع وعند القائل بالشجاعة، وإلا كيف تشبه معلوما بمجهول؟ صح ولا لا؟ إذن معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالآن هناك عندك تشبيه ومشبه به، لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، معناه مقرر عندهم أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها كتقرر شجاعة الأسد في النفوس، بل أعظم. واضح التشبيه؟ نعم.
قال: قلتم حفظكم الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن زيارة القبور بوجه عام شرعت لهدفين: الأول الاعتبار وتذكر الموت والآخرة، والثاني الدعاء لأهلها والاستغفار لهم. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بمعنى شد الرحال إليها والسفر لأجلها فإنها غير مشروعة، وإنما المشروع شد الرحال لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك ولم يرغب في السفر إلى قبره وإلى قبر غيره. ويسن لمن أتاه أن يأتي الحجر النبوي فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويترحم عليهما من غير تمسح بالقبر ولا تقبيل ولا غيره، فإنه من الغلو المؤدي إلى الوقوع في الشرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد من أن يجعل مكان قبره عيدا وموضعا للاجتماع، فكيف بغيرهم من الخلق؟ فمن باب أولى ألا تتخذ قبورهم أعيادا، ولا يجوز الاجتماع عندها كما يزعم من الاجتماعات والاحتفالات عند قبور بعض الصلحاء ويسمونها الموالد وغير ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟
يعني في المولد البدوي يجتمع أكثر من 2 مليون شخص عند القبر، وهكذا في عاشوراء يجتمع ملايين البشر عند قبر الحسين. نعم.
أهل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينهون عن اتخاذ القبر عيدا، انكر علي بن الحسين على الرجل في الأثر السابق، وبين له أن هذا ليس بمشروع، وأن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يكون من كل مكان وفي حال المرور على المدينة دون قصد زيارة القبر ولا الجلوس عنده. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذه سنة جاءت عن أهل البيت، وكلهم بيّنوا أن اتخاذ القبر عيداً وسيلة إلى الشرك، إذا عكفوا عنده وصلوا عنده ودعوا عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلو، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة ومن اتخاذ القبور مساجد، والبناء عليها تجصيصاً وفرشها يؤدي إلى الاعتقاد العامة أنها معظمة وأنها تنفع. كل هذا قد وقع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن القربات. شرع الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي إن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا تترددون إليه لأجل ذلك. وهذا صريح بأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ الصلاة والسلام. وقد وردت صيغ عدة للصلاة والسلام، منها صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي مشروعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يدعى له ويطلب له، وهذا من حقه علينا أن نطلب له المنزلة الرفيعة والدرجة العالية، لا أن نأتي القبر فندعو ونطلب منه، فإن ذلك من البدع والشرك، وفرق بين الطلب له والطلب منه. خاتمة في المستفاد من الباب: التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إليهم وكونه منهم. ثانيا: مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من صميم العرب وأشرفهم بيتا ونسبا. ثالثا: بيان رافته ورحمته بالمؤمنين. رابعا: سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. خامسا: مشروعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء الأرض. سادسا: المنع من السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا زار المسجد النبوي وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف تجاهه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته، ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم ينصرف. سابعا: النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره من باب أولى.
أنه قال الإنسان: السلام عليك يا رسول الله، فيا هنا ليست الاستغاثة، وإنما هذا يا الاستحضار، بمعنى أي، فلا يلبس عليك أهل الشرك والباطل.
أسئلة عما ذكر في الباب: ما مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة؟ وضح معاني الكلمات جناب من أنفسكم ما عنتم عيدا. لماذا رغب الشارع في العبادة في البيوت؟ بين كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يكون مشروعا. اذكر صيغة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم إضافات ولا تنبيهات تفضل. نعم، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، تابعي جليل من سادات التابعين. مكتوب ترضي صفحة كم؟ 377. اي لا نشيلها احسن. وعن علي بن الحسين رحمه الله أنه رأى رجل. نعم. تفضل. عيد، أحسنت، عبدا مكتوب، أحسنت، بارك الله فيك. صفحة 376، ولا تجعلوا قبري عيدا، صلحوها. تفضل أبو عبد الله. في المساجد. هاي صفحة كم؟ صفحة كم؟ له ما يجوز الحكم، لا يجوز، سواء كان بني القبر على المسجد أو وضع المسجد القبر على المسجد، لكن الأثر يختلف. كيف الأثر يختلف؟ إذا كان المسجد مبنيا ثم وضع القبر وجب نبش القبر ويبقى المسجد مسجدا، وإذا كان القبر موجودا وبني عليه المسجد وجب هدم المسجد ويبقى القبر قبرا. نعم، تفضل. لا، طلب الدعاء من الميت شرك، ما في خصوصية لا للنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ طيب ليش الميت يسمع عشان يدعو له؟ طيب، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ليش تدعو من دون الله؟ سبعة وثمانية. أيوة، نعم نعم. كيف؟ في فرق. كيف ما لما تطلب له وتطلب منه ما في فرق؟ تطلب له تقول يا ربي ارحم هذا الميت، طلبت له، ها، يا ميت ارحمني، او يا ميت ادعو الله ان يرحمني، طلبت منه، ما في فرق بينهم؟ فرق كبير. ولذلك الميت بحاجة لك وانت ما انت بحاجة اليه. نعم، تفضل. الدعاء الله عند القبر بدعة، مثل الصلاة لله عند القبر بدعة. دعاء الله عند القبر بدعة. ليش؟ من أين علمت أن الدعاء عند القبر مستجاب؟ هذه بدعة ولا إشكال فيه، بالإجماع بدعة. نعم، ويدعو نفسه تبعا، اللهم اغفر له ولنا، ما في بأس، لكن تقصده. ليش تروح عند قبر فلان؟ قال الدعاء مستجاب، هذه بدعة. نعم، تفضل. أيوة، نعم، أيوة، لا، أيوة، خلينا نشوف لغيرها. نعم نعم، لغيرها، أحسنت، من الأمم. نعم، أحسن الله إليك. خالد، شنو شنو؟ وجه الشبه كلهم باطنية. مقصود بالباطنية أنهم في الظاهر يقولون الله، ومقصودهم هو إسماعيل، أن الله تجسد في إسماعيل. يقولون نؤمن بالقرآن، ويعتقدون أن القرآن له ظاهر وباطن، ظاهره ما نفهمه نحن، باطنه ما يفهمه دعاتهم. يقول وأقيموا الصلاة، ظاهره قوموا صلوا، لذلك تراهم يصلون، باطنه أشياء يفهمها الإمام عنده. فالإسماعيلية والأغاخانية هم ملة واحدة، في النهاية هم ملة واحدة، ولذلك مكنتهم الإنجليز في بريطانيا تمكين غريب جدا. أكبر المؤسسات الخيرية، أكبر المؤسسات الخيرية في القارة الهندية هي مؤسسات الأغاخانية، وتعمل في الهند وبنغلاديش وأفغانستان وباكستان بصورة رهيبة لإدخال الناس في الباطنية. نعم شيخ. وإليك. نعم. محرم. وإذا قصد التكبر إلى أشد. أحسنت، صحيح. نعم لا شك. شيخ أحمد نائم أنت اليوم، سلامات سلامات، ما يخالف نطوي الكتاب وتفضل. صلى العصر. لا لم يثبت عن النبي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مكثه في المدينة 10 سنوات أنه جمع بين الجمعة والعصر، ما ثبت من فعله، ما ثبت. ولذلك لا أرى الجواز الجمع بين الجمعة والعصر، غريب جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.